بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهى من باب فضل الزهد في الدنيا، أتبعه بباب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. وهذا الباب يناسب باب الزهد، هذا هو الزهد العملي. والزاهد في الدنيا أول درجة في الزهد أن يزهد بقلبه عن شهوات الدنيا، فتكون الدنيا في يده لا في قلبه، لا يشتهي التمتع بشهواتها وملذاتها، لأنه غلب على قلبه محبة الله والدار الآخرة، غلب على قلبه الخوف من الله والاستعداد للآخرة، فتنقبض نفسه تلقائيا عن الدنيا. نتيجة هذا أنه لابد أن يظهر هذا على سلوكه وتصرفاته وأعماله. أما إن كان يزعم أنه زاهد ثم لا يرى عليه شيء من علامات الزهد في مأكله ولا مشربه ولا ملبسه، فهذا قد يكون مغالطة للنفس، أو يكون ادعاء مجردا عن البينة. فالذي يزهد في الدنيا لابد أن يظهر هذا على طريقته في عيشه في هذه الدنيا. والنووي رحمه الله تعالى هنا قال باب فضل الجوع، وقد ينتقد على هذه الكلمة كما ذكر بعض الشراح، لأن الجوع ليس له فضل في ذاته. الشريعة ما جاءت بمدح الجوع وأنك إذا جعت تفوز بالأجور، بل النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الجوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. فهذا ذكره بعض الشراح، لكن في الحقيقة الأولى أن يقال النووي رحمه الله تعالى ما قصد الجوع المذموم، وإنما قال فضل الجوع، أي بالنظر إلى لوازم الجوع المعتدل، فهذا محمود لا شك كما سيأتي معنا. فالمقصود أن الجوع ليس ممدوحا لذاته، لكن يجتنب الجوع المفرط الذي وقع فيه بعض الزهاد حتى ذهب شيء من عقله وأفسد ذلك عبادته، فهذا ليس بمحمود، هذا فعل الرهبان من النصارى الذين يحرمون على أنفسهم الحلال. الزهد ليس بتحريم الحلال على النفس والتضييق عليها، بل هذا الدين دين الحنيفية السمحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. هذا الدين دين اليسر والسماحة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فما يجوز للمسلم أن يدعي الزهد ثم يضيق على نفسه حتى يجوع جوعا شديدا فيؤثر في صحته، وقد يؤدي به إلى الانقطاع عن العبادة، فهذا المذموم. وفي المقابل لا يفتح على نفسه باب الشهوات ويشبع دائما ويأكل ما يشاء مما يشتهي، أيضا هذا ليس من فعل الزهاد وإن كان مباحا، لكن الذي يريد الدرجة العالية ما يكون حاله هكذا في الدنيا. الله قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فنعم يكون له نصيب من الجوع، الجوع المعتدل، بمعنى أنه يكثر من الصيام. الصيام يلزم منه أن تكون جائعا، لكن هذا جوع شرعي نتيجة عن الصيام الذي تؤجر عليه. كذلك إذا أكل لا يشبع، يعني لا يملأ بطنه إلى حد الشبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فالمقصود هنا أن يترك الإكثار من الطعام والشراب والترفه في العيش، يقلل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حبوب النفس، هذا يعينه على الزهد في الدنيا. ولهذا هذا كان أمر معروف عند السلف رحمهم الله تعالى. عمر رضي الله عنه كان يقدم له أطايب الطعام ويأكل الناس أمامه من أطايب الطعام فلا يشاركهم في هذا، ويقول لولا أن تنقص حسناتي لشاركتكم في طيب عيشكم أو في لين عيشكم. ويتأول قول الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يعني أنت استمتعت بالنعيم في الدنيا فتحاسب على هذا، ثم هذا يؤدي إلى أن تنقص شيء من درجتك لأنك أخذت حظك من الدنيا في الدنيا ورضيت بها. لماذا؟ لأن الانشغال بمتاع الدنيا أولا يلهي القلب، شئت أم أبيت تقول لا أنا سأحافظ على إيماني وسأحافظ على خشوعي، لا ما تستطيع إذا انشغل الإنسان بكثرة متاع الدنيا، من أنه لابد أن يأكل أحسن وأجود أنواع الطعام، حتى إذا ما وجد في البيت شيء لابد أن يطلب وينتظر بالساعات أو جزء من الساعة ويدفع، لماذا؟ حتى يأكل الطعام اللذيذ، مع أنه يوجد في البيت ما يسد جوعه لكن ما يرضى بهذا، أو ربما يذهب ويبذل وقتا وجهدا لأجل طعام أو شراب أو، فإذا هذا يشغله عن الآخرة، يشغله عن طاعة الله، وهذا يؤثر في القلب مع كثرة اللهو بالدنيا ومشاغلها ومباحاتها وملذاتها يفسد القلب. لذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رأى على باب عائشة رضي الله عنها سترا فيه تصاوير فقال أميطيه فإنه يذكرني الدنيا، يعني إذا رأى تصاوير تذكر الدنيا، لا إله إلا الله، ماذا نقول نحن في حياتنا وكلها زينة وكماليات. فلا شك أن هذا يؤثر في القلب. رؤية على علي رضي الله عنه ثوبا مرقوعا وهو أمير المؤمنين، فقيل له أنت أمير المؤمنين يعني ما يليق أن تلبس مثل هذا الثوب، هذا الثوب يكون لعامة الناس أو الفقراء، ما أنت الآن أمير المؤمنين تلبس ثوبا ليس فيه رقعة. فقال يقتدي به المسلم وهو أخشع للقلب، يقول أجد يعني أن هذا أخشع لقلبي. ثم الإنسان إذا التهى بالدنيا ومتاعها لابد أن يكون هذا على حساب الانشغال بذكر الله وطاعته، لابد أنه ستأخذ من وقتك في الدنيا. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما وكان من زهاد الصحابة رضي الله عنهم قال لا يصيب عبد شيئا من الدنيا إلا نقصت درجته عند الله وإن كان عليه كريما. هذا أمر مخيف، يقول لا يصيب عبد شيئا من الدنيا إلا نقصت درجته عند الله، يقول وإن كان عليه كريما، إن كان هذا مؤمنا صالحا ربما يكون عالما لكن هذا على حساب هذا. صحيح أنا ما أقول الواحد ينقطع انقطاعا تاما للدين وللذكر، هذا ما يطيقه العبد، لكن المقصود أنه لا يصرف وقتا طويلا أو شيئا من وقته يضيع ساعات يومه على أمور الدنيا، فهذا لا شك أنه يصرفه عن كثير من الخير والعلم والعبادة. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى كانوا يعرضون عن الدنيا عن طعامها عن متاعها ولو كانوا يجدونه. ابن عمر رضي الله عنهما قيل له ذات يوم: ألا نصنع لك جوارش؟ الجوارش هذه مثل السفناب في زماننا اليوم. قال وما جوارش؟ قالوا شيء يسهل عليك الطعام إذا أكلته، يعني إذا شبعت تشرب هذا أو تتناوله فيعني يهضم الطعام. يعني في زمانهم كان موجود هذا، لكن ما عندهم غازيات وكذا، لكن هذا طعام أو شراب يهضم الطعام ويسهله في البطن. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال ما شبعت منذ 4 أشهر، أنا ما شبعت من 4 أشهر حتى أشرب مثل هذا وأحتاج مثل هذا. قال وإن كنت له واجدا، يعني أنا أجد الطعام لكن ما شبعت منذ 4 أشهر، وإن كنت له واجدا. طيب ما الذي منعه من الشبع؟ قال ولكني أدركت أقواما يجوعون مرة ويشبعون مرة، يعني من كبار الصحابة رضي الله عنهم. الشافعي رحمه الله تعالى قال ما شبعت منذ 16 سنة، هذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى، ما شبعت منذ 16 سنة. قال لأن الشبع يثقل البدن ويذهب الفطنة ويقسي القلب ويجلب النوم ويضعف عن العبادة. وحقا الشبع إنسان إذا شبع ما يمكن أن يجد رقة في قلبه، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل هل يجد الذي يشبع رقة في قلبه؟ قال لا أرى، أو لا أرى لا أظن. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول عنه بعض أولاده صالح ابن الإمام أحمد قال كان أبي يأخذ كسر من الخبز وينفض عنها الغبار ويضعها في الماء وشيء من الملح ويتناولها، وقال ما اشترى في حياتي رمانا ولا سفرجلا، عن الفواكه المشهورة والمعروفة، إلا أن يأكل تمرا وعنبا، هذا يعني المتوفر الكثير عندهم رحمهم الله تعالى. هكذا كانت حياتهم. وقال بعض السلف مفتاح الدنيا الشبع ومفتاح الآخرة الجوع، هذا كما عرفنا ليس لذاته وإنما لما له من الثمار الطيبة. إذا جاع الإنسان يجد رقة في قلبه، إذا قرأ القرآن، إذا صلى، نشاطا في العبادة. تلك الشيطان يزين لك يقول لا أنت كل حتى تتقوى العبادة، طيب يأكل ويأكل ويتمتع ثم لا يقوم الليل ولا يصوم النهار، أين التقوي على العبادة إذن؟ قال بعض السلف الجوع يميت الهوى، الجوع يميت الهوى ويصفي الفؤاد ويورث العلم الدقيق. حقا الإنسان إذا كان صائما في كثير من أيامه أو حتى إذا كان مفطرا لا يصل إلى درجة الشبع المفرط أو الشبع الكثير، فلا يستولي عليه الشيطان وتقوى شهوته أبدا، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا كان الإنسان جائعا أو ما يصل إلى حد الشبع المفرط يكون فيه شيء من الضعف، فلا يكون عنده قوة شهوة، وذلك قال يميت الهوى، وهذا من حكم الصيام أنه يكسر الشهوة. قال يميت الهوى ويصفي الفؤاد، صفي القلب، ويورث العلم الدقيق. المقصود العلم الدقيق هنا من خشية الله ومحبته والخشوع في الصلاة، هذه معاني ما تأتي والإنسان قد ملأ بطنه. لذلك هذا من الأخطاء الشائعة اليوم في شهر رمضان، وإن كان هذا جائزا لكن الإنسان بعد أن صام النهار وجاء وقت الليل للعبادة وللقيام إذا به يملأ بطنه إلى ما فوق الشبع، يأكل بعد المغرب، يأكل بعد صلاة المغرب، يأكل بعد التراويح، وهكذا أكل أكل حتى ما يستطيع أن يقوم الليل. إذا قام صلاة التراويح يجد ثقلا في نفسه في عبادته، وهكذا هذا هؤلاء السلف هكذا عاشوا الإخوة. نحن الآن ممكن نتعجب من مثل هذه الحياة، لكن هذا الذي يريد الآخرة. فإذا هكذا رحمهم الله تعالى عاشوا حياة الزهد الحقيقي، وما كانوا أبدا يظهرون هذا. يعني كان بعضهم كما أثر عن بعض السلف يأخذ وهو ذاهب إلى عمله رغيفا، يظن أهله أنه سيتناوله يعني في يعني في الفطور يعني في الصباح، وإذا به يذهب إلى عمله تصدق به وهو صائم، يصبح صائما. فإذا رجع إلى أهله لم يأكل إلى المغرب، يتعشى ويأكل رغيفا، وهكذا حياته. وما يشعرون به أنه يصوم كل يوم أو يسرد الصيام أو يصوم الأيام الفاضلة. والإمام النووي رحمه الله تعالى وهو مؤلف هذا الكتاب الذي جعل الله تعالى فيه البركة العظيمة، إنما جاءت البركة بإخلاصه وبعمله بما يكتب. هو يكتب هذا الكتاب فضل الزهد، فضل الجوع وخشونة العيش، وكان حقا من أزهد الناس الدنيا. هذا معروف عن الإمام النووي، يذكرون في سيرته أنه رحمه الله تعالى كان يسرد الصيام، وهذا جاء عن بعض السلف، يعني هو أمر مستحب لمن أطاقه. كان يسرد الصيام يوميا يصوم، وكان لا يأكل إلا بعد صلاة العشاء، يعني يفطر على تمرات وماء، قوم صلي، فإذا جاء العشاء أكل ثم تفرغ للعلم والعبادة، وإذا جاء السحر يتسحر على يعني شربة ماء أو كذا. هكذا كانت حياته رحمه الله تعالى. عاتبه بعض أصحابه على خشونة عيشه في طعامه في لباسه، فقال إن فلانا، يذكر بعض الصحابة والتابعين، إن فلانا صام وعبد الله حتى اخضر لونه وأنت تعاتبني على هذا. وقشر له بعض أصحاب خيار أراد أن يطعمه طعاما لينا، فقشر له خيار وقال كل، فقال لا، أخشى أن تجلب النوم وأن ترطب جسمي، يعني مثل هذا الطعام اللين قد يؤثر بالخمول والكسل على الجسم، يقول أن ترطب جسمي وتجلب لي النوم. كان يأخذون هذا الأمر بجدية وعزيمة، لأنهم يجدون أثر هذا في عبادتهم وصلتهم بربهم جل وعلا. فإذا هذا هذه مقدمة لهذا الباب. ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى بعض الآيات في هذا نقرأها. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فتأمل كيف ذكر الله تعالى حال الخلف الذين لم يسيروا على درب السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. لما أضاعوا الصلاة تأمل كيف قارن الله بتضيع الصلاة، ماذا قال؟ واتبعوا الشهوات، يعني ليس لهم هم إلا الشهوات. نعم، لأن الإنسان إذا قطع صلته بربه وضيع صلته بربه سيكون همه في الدنيا الشهوات والملذات. قال: واتبعوا الشهوات. الشهوات ما تشتهي البطون والفروج والنفوس. قال وقال تعالى: فخرج، يقول عن قارون، فخرج على قومه في زينته، في الأبهة والملك والمال والخدم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهذا لسان حال كثير من الناس اليوم، إذا رأى مثلا قصرا مشيدا قال يا ليت لي مثل هذا القصر، إذا رأى سيارة فارهة قال يا ليت لي مثل هذه السيارة، وهكذا يتمنى ما يراه من متاع الدنيا. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم، هذا العلم الحقيقي، العلم الذي يثمر الزهد في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. هذه أربعة متلازمة، كما يذكر العلماء. فالعلم النافع يثمر خشوع القلب في الصلاة وفي الدنيا عموما، فيثمر الزهد في الدنيا، وما تكون نفسك نفس لا تشبع، تريد الشهوات والملذات. ثم إذا حقق الإنسان هذا كان قريبا من الله، وكان دعاؤه مسموعا عند الله. قال: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، لأن الدنيا فانية، ثواب الله خير، خير من هذه الدنيا والشهوات والملذات. لكن من الذي يقدم الآخرة على الدنيا؟ قال: لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. من يصبر ثم تصبح بعد ذلك هذه المقامات الإيمانية طبيعة وسجية في نفسه، يصبح الزهد سجية في نفسه، نفسه لا ترغب في الدنيا وتحب الآخرة، بل إذا جاءته الدنيا ضاقت نفسه. بعض الناس يظنه إذا أراد أن يفرح هذا الإنسان يقدم له الهدايا من الدنيا ويشتري له الجديد من الدنيا، وهو يحزن ويضيق صدره بسبب هذا. هكذا شأن الزاهد حقا في الدنيا. قال: ولا يلقها إلا الصابرون. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذن هذه الآية تجعل الإنسان كما ذكر النووي يكون عيشه ليس فيه الترف والتوسع، وإنما يقتصر على الموجود، على ما فيه الحاجة في طعامه شرابه لباسه وهكذا، لأنه سيسأل عن النعيم يوم القيامة. حتى قال بعض السلف عن العافية، عن شربة العسل وهكذا، عن كل نعيم، عن الماء البارد. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لن تحصل على كل ما تتمنى، ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يعني هذا الذي لا يريد إلا الدنيا فترك دينه وضيع صلاته، فهذا جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.